نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ومحبة الرب سبحانه الأعلى الذي خلق فسوى، رزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقرب لحبه لا إله إلا هو، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار من أهل النفاق وأهل الابتداع في الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. ولا تزال القراءة في سورة القصص، وكم استفدنا من هذه السورة العظيمة، وأبرز قصة فيها قصة موسى وفرعون، والتي أكثر الله منها من جهة تكرارها، والشيء إذا تكرر تقرر، ولما فيها من العبرة والعظة أن مهما بلغت قوى الشر لابد أن تضمحل ويذهب آثار شرها وفتنتها. فحينئذ يجب على المسلم أن يستمسك بالعروة الوثقى ويثق في دين السلف ويتبعهم، فإن العاقبة لهم أليس إذا نزل عيسى بن مريم آخر الزمان لن يكون جهميا يتبع الجهم بن صفوان فيعطل الصفات ويقول الله ليس بسميع ولا بصير، ولن يكون أشعريا يحرف الصفات فيقول ينزل الله تنزل رحمته، ولا صوفيا يرقص في المساجد قائلا الله الله ويرقص نقشبنديا أو تيجانيا، ولن يكن أيضا إخوانيا يجيز لمن حوله أن يخرجوا عليه ويطعنوا في الرسالة، ولا تبليغيا فيأمر الجهال بالدعوة في عصره، بل سيكون على منهج السلف هم الرسول والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ولا حلوليا يقول الله في كل مكان نعم أو ينفي وجود الله كما ذكر الإمام الألباني عن محمد متولي الشعراوي، قال الألباني كان ينفي علو الله عياذا بالله. وكذلك يقول إن الموتى يجوز دعاءهم والتوسل بهم بعد الموت، وهذا الشرك الأكبر، فلن يكون على دين الشعراوي ولا على دين الأشعري ولا الجهم بن صفوان ولا محمد الياس التبليغي ولا حسن البنا، بل سيحكم بدين السلفية. عيسى بن مريم لا يقبل الجزية، ولا يقبل أن يكون معه يهودي ولا نصراني، ولا يقبل الجزية. وقتها يكون الإسلام هو السائد بالسيف والبنان. فعلى هذا فعلى المسلم أن يستفيد من سور القرآن ويتفقه فيها، ولا يتشبه بهؤلاء المعرضين عن العلم. فقد رأى النبي واحد منهم خرج من الحلقة إلى باب المسجد قال أعرض، فأعرض الله عنه، نسأل الله العافية. نعم اقرأ تفسير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة القصص وقول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ والله يهدي من يشاء. وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء.
الهداية انتبه الآن، الهداية هي الدلالة على الخير والعمل به والتقرب إلى الله بوجه صحيح يحبه الله ويرضاه. حينئذ من عرف الحق وقال لك في المجلس هذه المسألة صحيح أنها كذا، هل هو مهتدي؟ لا، حتى تعتقد بما يدل من قرائن أنه يعمل بها. وإلا أبو جهل قال لصاحبه يوما: والله نعرف أن ما قاله محمد وحي وحق، لكن نحن بني بن عبد مناف فرسان رهان يتصدقون نتصدق، فجاءوا بهذا الوحي يقول منهم محمد لن نقبل. إذا مثل التنافس وكبر. إذا هو عرف قال والقرآن حق معجز ما قدر نجيب زيه، ترى حق لكن لا نتبعه لأنه من قبيلة نافسنا، فكيف نرضخ له فتسقطنا تلك القبيلة بتفوقها علينا؟ إذن عصبية وكبر. إذن ليس أن يعرف الحق كما عرفه أبو جهل، نعم، أو أبو لهب، أو اليهود الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإنما أن يعرف الحق ويتقرب إلى الله به اعتقادا وعملا مخلصا لله صابرا على أذى من آذاه، فهذا هو المهتدي. وإلا لو كان مجرد معرفة الحق هداية لما ذكر الله في القرآن أنه عن اليهود على اليهود غضبان، فقال غير المغضوب عليهم بحديث ابن حاتم هم اليهود. ولو كان الرجل معذور في معرفة ترك معرفة الحق، معذور مطلقا، معذور وهو معرض عن الحق أن يتعلمه، لا يحضر حلقات علم، بل إذا جاءه عمل اشتد في طلبه، وإذا جاء حلقة العلم أهملها ولم يحضرها حتى صار ضالا. فلو كان هذا معذور لما عنف الله على النصارى فقال الضالين. إذن المهتدي من يجتهد في معرفة الحق وطلبه بحضور حلقات العلم، شراء الكتب، مجالسة العلماء، ولو كان في عصر النبي يجلس في المسجد النبوي عند النبي يسمع منه، يسافر معه، يعرف الحق كما فعل أبو بكر وعمر، ثم يعمل به كما عمل الصحابة. هذا هو الحق مجموع، المعرفة بالحق والعمل به. فإنك إذا ما عرفته وتسكاسلت في معرفته فأنت ضال على طريقة النصارى، وإذا عرفته ولم تعمل به اتباعا للهوى أو للدنيا وزخرفها فأنت مغضوب عليك على طريقة اليهود. قال سفيان بن عيينة: من ضل من عبادنا، في شبه إيش؟ نصارى. من ضل من علمائنا بعد أن تعلم العلم لا يعمل به، عنده هوى أو يقدم الزوجة والشهوة على العلم، هذا طريقة اليهود. لذلك حذاري يا أخوان أن تهاونوا في طلب الحق بأن تتقاعس عن حضور مجالس العلم وشراء الكتب النافعة والبحوث القيمة لما تقرؤونه وتتعلمونه فتشبه للنصارى، أو بعد أن تعلمتم تهملوا ما تعلمتم لأجل الدنيا يصيبها الواحد، نعم، أو امرأة ينكحها تقديما للمرأة على الحلقات وعلى العلم وعلى مرادها وعلى مراد الله والرسول لمرادها، فهذا على طريقة اليهود. إذن الهداية حينئذ تنقسم إلى قسمين، هذا بمناسبة قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. هداية الإرشاد وتعليم، فهذه جعلها الله للرسل وبمن كان على دينهم. حتى أنت وانت جاي الحلقة بارك الله لك، خفت أن زوجتك تنام عن الصلاة هي والعيال، قوموا صلوا، كلمة قوموا صلوا بالعامية كذا حسب لك الملك إياها هداية الإرشاد، جزاك الله خير، وصلوا لا تفوتكم الصلاة، الين قاموا وراحوا الميضة، خلاص هداية الإرشاد. ولو لم يصلوا أوهموك سووا نفسهم راحوا الميضة ثم لو خرجت الباب رجع وناموا
خلاص
نسوي ثلاثة إيش الإرشاد. ليس عليك هداهم ليس عليك خلق الهداية في قلوبهم, يعني هذا النوع الثاني وهداية التوفيق وهي خلق الهداية في القلب هذا بيدنا. وفي هذا الآية إنك لا تهدي ترى هذه تسكن لك كثير من آلامك وتقاعسك عن إنكار المنكر. فأكثر من لا ينكر المنكر كان يكون له جار زوجته تنزل متفرجة تلبس القصيرة والدنطال وتفتح صدرها والسلسال وتضع العطر وتضع فيجي بيتكلم حس برهبة كذا يقول لي يكون يفرط عليه زوجها الآن ويفحل بالشارع. لو تعلم أن الله قال ما أمرتك يا عبد الله أن تمسك عصات من ولي أمر من حق ولي الأمر يؤدب يعني المواطنين كما سووا قبل سنين نساء بعض المظاهرات سمعت ولي الأمر أدبهم بالعصا. طيب من حق ولي الأمر يؤدب لكن أنت خلاص قل يا جار ترى والله سمعت العلماء يقول التبرج هذا ليس يعني الحجاب مستحب ترى واجب يجب تغطي وجهه ورأسه السلام عليكم لا تفتح مع الأجدال ولا صراع هذا يهون عليك الإنكار. البعض يحس أنه لازم يتغير إيه المنكر هي طريقة الخوارج يحس لازم وإذا ما قال أنه إيش ما ينكر إذا ما تغير لا الإرغام على التغيير هو طريق السلطان من تراغم الشخص فقد قل يا ترى ليس عليك هدى. طيب إنك لا تهدي من أحببت خلق الهداية في القلب هداية إيش التوفيق بيد الله بيدك خلاص سويت اللي عليك. لك عم ناجم اجمع بنات عمك مع عيال عم وتبرج يضحكون مع بعض ويسبحون مع بعض من ماجن عم ماجن يعني أفسد العائلة. طيب سطوة العمومة أخوة والدك والوالد ضعيف مسكين مغلوب على أمره وفقير والعائلة لا يرون شيء ولا له كلمة عند العائلة. طيب خلاص يا عم ترى هذا العيد عيد شكر لله ما يجوز كذا الحريم يخطبون الرجال يلبسون العريان ويفعلون كذا والله حرام جزاك الله خير يا خلاص خلاص هذا لا تقدر عليه طردك تعلبك من موسى فرعون قال أبي يفرط علي يا الله قال يعني إني معكم أسمع وارى ينصرك الله بعد فترة ينصرك يمرض هذا العم يبدأ أول ما يفكر تصديك أنت والله عاقبني كان ينصحني فلان تعال فلان. كما حدثني شخص في الحلقة يعني كان عند يعمل ولا يزال عند رجل من أثرى أثرياء الأرض بالمليارات ويمسك لهم أعمال وكذا وكان يشد عليه أحيانا مهم لما مرض وانكسر صار يطرد كل العائلة يقول أنت بس يبقى على رأسي إذا توفيت دقني يعني يخليه في المسجد قدامه مكسور أنت بس أمواك فيجيب له الله مرض هذا العام أو ينصرك المهم بمرض يمرضه بذكرى يتذكرها برؤية منامية تخوفه من بينصر في الأخير الله قال أن تنصر الله لا يعني خطأ أنك تسيء الظن في الله يقول لا ربنا ما رأي ينصرني سيف الشني قدام العائلة يطردني إلى آخره خطأ كيف يعني موسى يا أخي لا جاء من الصحراء يقرأ أبواب فرعون اللي قال أنا ربكم من في أولاد أمرنا مثل فرعون أعوذ بالله أهل عقيدة وأهل صلاة وأهل ذاك فرعون فرعون جبروت يقول أنا ربكم ويقرع ويدخل وبعصا يغرق الله على يد العصا ويريك أن الأمر أمره ما جاب طيارة يعني تدمر عروش الفرعون ولا طائرات ألف طائرة أو قنبلة ذرية عصا يريك الله أنه يضع قوته في أضعف شيء لأن القوة قوته يرمي العصا تغرق أكبر دولة عرش أكبر دولة في العالم يسقط أمر أمره. شوف كيف نصر موسى هيئة موسى ماسك عصاه وداخل القصر ايش رأيكم فيه؟ هذا رأيك أنا ماسك عصاه وداخل لي هذا ولا عليه موكب وشكله كذا يعني مو شكل ملوك لونه ولا وماسك العصا وداخل وبهذا العصا اللي شافها أول مرة موسى بيده فرعون ما كان يتوقع أن هي العصا اللي تغرقه. طا طالع فيه والعصا ما كانت تعني له شيء، لا تدل الا مزيد على فقره، انه ماسك عصا قاعد يرغانا ما اللي فيها، طب ليش ماسكها؟ واذا به العصا هذه هي اللي تغرقه باذن الله، امر امره. اذا عليك يا اخي ان تكون مع الله حتى يكون الله معك، تفاهم مع الناس والذي هي احسن، وادعوا مثل موسى ودعا فرعون. انا قصدي من الاستفاده هذا في القصص، سوره القصص كيف استفدنا منها؟ ان فيها وفي غيرها كيف اكثر ربنا من سوره موسى فرعون. بعد ما يكتب لك القصص تخاف من رجل ما عنده مثل فرعون عسكر دسكه، ما في مسكين على الوظيفه دي 6000 في شركه حربه نزل متبرجه ضعيف قاعد يطارده حق الايجار، ادفع الايجار طيب طيب ضعيف لا عنده ملك ولا شيء وخايف منه ولا عنده شيء ويتمنى من الجيران يصدقون عليه، ثم تخاف منه. وموسى ما خاف فرعون اللي عنده العسكر دسكر وخاف انه يفصل رأسه إذا أول ما يقول له من تربي ربي الله. في الأخير نصر موسى وأغرق دولة كاملة بواحد بس نصح، واحد يعني واحد في مقابل دولة مع عصا. فبعد كذا تخاف أنك تناصح واحد في مسائل سهلة المناصحة، مثل ما فعل الملك سلمان جزاه الله خير، كان في مستشفى فرأى امرأة صحيح لابسة عباءة لكن عباءتها غلط نفسها، فأتحتها كذا وسستانها باين، رجع من الموكب نظر إليها قال سك عباتك واحتشمي امرأة، ورجع لموكبه ودخل. طيب هل يضرك كلمة مثل ما قال الملك سلمان للمرأة ذي اللي فاتحت من هذا وانت ماري يا عمة الله تستطر الله يرضى عليك وانت ماشي مش بسيب؟ ذلك عليك يا أخي أن تكن مع الله وتنظر ربنا إيش يرضيه في هذا الموقف تسويه، حينئذ سينصرك ولو بعده. إيش يرضى الله؟ وأول ما جاء موسى مصر وإيش مهمته؟ يروح يشوف أمه؟ لا، أول شيء يقرأ قصر فرعون قبل أمه قبل أي مهام، قدم توحيد الله على الأم على غيرها، ها؟ لأنه أمه وحشته باللهجة العامية مشتاق لها يعني. لكن أول ما سوى أول مهام راح يقرأ قصر فرعون عشان يسوي رسالة ربه، فقدم ربه على طاعة أمه. ها؟ بعض الناس لا، أمه سوي لنا تذاكر في تركيا وسوي لنا وروح ودي اخواتك السوق اشتروا العريان رايحين تركيا. يا شيخ امي ما ارضى هذا، ما يرضى الله، ما سوي والله ما يرضى الله هذا الكلام، تقول يا امه حرام عليك ايش يشتري لنا للسوق؟ ها؟ فمن ارضى الله سخط الناس، سخط الله عليه واسخط علينا. اول ما تسخط عليك امه تبهدلك، تعلقت بها وقدمت امرها عليه فيسلط عليك سبحانه. افعل معه مثل إبراهيم يا أبت لما تعبد، إبراهيم نجى الله من كيد أبيه لأنه نصر الله، فنصره على أبيه ليقدم الله. كما كان الباني يضحك الجالسين الله يرحمه في مجالسه يقول هذا مرضي والدين ساخط لله، يعني مو بالعبرة تكون مرضي والدين، هتقدم رضاهم على سخط الله. ها؟ روح سوي حفلة كذا كذا، لو ما سويت الحفلة ما راح يجي يختلطون بالعرياني وكذا، لا ما سويها وزتي، حط الحريم لحال والرجال لحال، بعدوا يلبسون كذا ويتضاحكون وفواحش ما يجوز يا والدي الله يحفظك. اي نعم اقرأ.
وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهذه الآية أخص من هذا كله، فإنه قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، أي هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. وقد ثبت في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان يحوطه وينصره ويقوم في صفه ويحبه حبا شديدا طبعيا لا شرعيا. فلما حضرته الوفاة وحان أجله دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان والدخول في الإسلام، فسبق القدر فيه واختطف من يده، فاستمر على ما كان عليه من الكفر، ولله الحكمة التامة. قال الزهري حدثني سعيد بن المسيب عن أبيه وهو المسيب بن حزن المخزومي رضي الله عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل ابن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أمس سبحان الله لو واحد منكم يتخصصت في المناسبات كان شيء عجيب، ومرة في الحلقة مناسبات كثير وأحداث وموافقات، الآن في ذهني لا أحصيها. شكر الله، بدأنا في طاعون في موطأ مالك قبل أن نختمه، وختمنا موطأ مالك الحمد لله 17 سنة في المسجد هذا. ومالك كان يقول تتفقهون 40 يوم، وإذا ببعض الناس يدرسون موطأ في أسبوع. مهم، مر معنا في الموطأ الطاعون على مجيء كورونا بدايتها، وأمس قاعد أحدثكم، تذكرون كيف ترددت شوي لما كنت أقول أبو طالب كان عنده نسيت الاثنين، والآن ألقن بالدرس هذا أذكر بالاثنين منهم، عبد الله بن أمية وأبو جهل الشام. فذهني منهم الاثنين، منهم اللي كان عند رأس النبي ويقول النبي آمن ويقول تترك من الاثنين المطلب ألين مات عليهم. شوف الفقاء السوج يسوون حتى عند الخاتمة، ما تدخلهم على الشخص. وسبحان الله الآن يعني أذكر في هذا الدرس بذلك، وليس أنا وحدي، هذا مجرب الناس كثير، نشكر الله على فضله. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان له بتلك المقالة، حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب.
فاجع يا أخوان اللحظات الأخيرة، بس لو قال أشهد أن لا إله إلا الله توفي خلاص، مات على التوحيد ودخل الجنة. يا الله، هذه الثواني المعدودة لما قال عبد المطلب وقبضت روحه أبدا به في النار، لحظات حاسمة مخيفة، والله مخيفة جدا. سوء الخاتمة، لحظة متكونة من ثانيتين ونص، لا إله إلا الله حسيها تلقاها ثانية ونص أو ثانيتين، ما قالها معتقدا بها منقاد إليها، كان ذلك كفيل بأنه يخلده في النار خلاص أبدا أبدا. كن شفع له شفاعة، والسوت سوته كما روى البخاري في صحيحه: لولا أنا لكان في ضحضاح من النار. أخف الناس عذابا في حديث رجل في أخمص قدميه جمرتان يغلب دماغه، في حديث آخر في البخاري أخف الناس عذابا عمي أبو طالب، يعني في أخمص قدميه جمرتان يغلب دماغه، هذا أخف شيء في النار، ما يشوف أشد أحد، ويقعد كذا أبد الأبدين يغلي دماغه يغلي دماغه يغلي أبد الأبدين. أحمد الله يا أخوان هديتم بحلقات تدرسكم التوحيد، والعلماء في هذا البلد يعلمكم التوحيد ينكرون الشرك، ولولاة أمر ما في أضرحة عندنا تدرسكم دارس التوحيد، ادعوا لهم هم سبب في نجاتكم. ترى الدول الأخرى اختروا في المدارس سمات أشعري مات صوفي. نعم، أحمد الله أنك على التوحيد. وعلى قابلت أناس أسلموا، جاءوا من بلاد أوروبا أسلموا، قالوا لو تعطونا مليارات لا نعود إلى بلادنا، مو ولا نعود الكفر، بلادنا لنعودها ونموت هنا، لو أعطيتونا مليارات بعد ما ذاقوا نعمة إيش التوحيد. واللي يسمونه هذا جون فورد تعرفونه، من أغنياء أمريكا، عند 19 قناة فضائية، جزا الله خير من كلمه في المطار مدري وين، أسلم الرجل، طلع يبكي ويقول أنا متبع الرسول وأنا كيف ضيعت حياتي في الكفر، وعنده مليارات، كان حجة على الأمريكان، صاحب ثراء كبير وأسلم. وقال الآن شغلي كيف يهتدي الناس، شغلي يعني شيء عجيب قصة. المقصود من فينا من لا يعتبر في نفسه هذا اللي هدى الله ذو كنز فهو مفرط، يعني بطران مو حاسس ان الله هدي للمنهج السلف انه كنز عظيم، مفرط ولا قاعد يعمل حفاظ على الكنز في طلب العلم، ان في ناس عندهم هذا الكنز فرطوا في الطلب انتكسوا في اخرها، فانت واصل الطلب حتى الوفاة، لا تغيب على هذا الطلب حتى توفى. أن هذا من أسباب ثباتك على الدين طلب العلم. نعم.
قال حتى قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين.
هذا رد على قريب، طلع واحد اسمه كريمة مدري عجينة أو كريمة، شوف هذا وش اسمه، من ما أذكر الآن، يترحم على النصارى، يترحم على نصراني اسمه قسم اللي وش اسمه، قال هذا له سبق قدم في الإنسانية أم الإنسانية، وصاروا الناس يترحمون عليه لأن إيه، لأنه شايفينه بلحية ويترحم، يقولوا جعلنا منهم إما يدعون إلى النار صاروا العافية. كيف تظهر الترحم على شخص قد نزلت في مثل آية ما كان للنبي إلى أن قال أن يستغفروا المشركين؟ كيف تستغفر كل ما كان مثل ما ينبغي؟ لا يجوز، يعاند ربنا يقول لا يجوز ترحم عليه. كذلك القرضاوي على من مات القس يوحنا قال الله يرحمه، وين التدريس وين الكتب وين؟ كل عشان جمع الناس حولك يخرجون على الأمر، كيف الله يرحمه وانت عارف انه مات على بدء عيسى عليه السلام، مات على الصليب، تقول الله يرحمه؟ وين عقوله يا ألماني؟ شيء غريب جدا، والله شيء مؤسف، شيء مؤسف في الآية. نعم.
فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أخرجاه من حديث الزهري. وهكذا رواه مسلم في صحيحه والترمذي من حديث يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال لما حضرت وفاة أبي طالب أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. فقال لولا أن تعيرني بها قريش يقولون ما حمله عليه إلا جزع الموت لأقربت بها عينك، لا أقولها إلا لأقر بها عينك. فأنزل الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن كيسان. ورواه الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد القطان عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم عن أبي هريرة فذكره بنحوه. وهكذا قال ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي وقتادة إنها نزلت في أبي طالب حين عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله، فأبى عليه ذلك وقال أي ابن أخي ملة الأشياخ.
إذن الهداية على قسمي، كل ما أقول لكم آية يقول هي أي قسم. قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قسم هداية قسمين، توفيق خلق الهداية بالقلب وهذا بيد الله، هداية إرشاد وهي على ألسن الأنبياء والرسل وعلى لسانك أنت وكل طلبة العلم اللي حضروا الحلقات سمعوا شيء في الحلقة اللهم بارك، تميزوا في عوائلهم كما ذكر للأخ يشتغل عند أصحاب مليارات، هذا أصحابه الأخير يحترمونه ويرجعون له العائلة، حضر حلقات ملازم لها اللهم بارك، فصار يرشدهم هداية. إذن أتلو عليك آيات فقل له هداية توفيق ولا هداية دلالة وإرشاد؟ اهدنا الصراط المستقيم توفيق. وما ثمود فهديناهم، الله يقول هديناهم، طيب الله يقول هديناهم فاستعبوا العمى على الهدى، إرشاد هديناهم على ألسن أنبيائنا، هداية إرشاد ما يقصد هديناهم خلق الهداية فيهم ولا كان آمنوا، واضح. كذلك إنك لا تهدي من أحببته، وراء التوفيق صحيح ورشاد. لأن هي تنقسم استيعاب هذا. والله يا أخي يهون عليك إنكار المنكر في أساطين عائلتك المتمردين كما يحكي لي هنا بعض إخواننا حولنا، يقول تعبوني لأن العائلة عنده، لأن الله أعطاه سطوة وأعطاه لسان، يعني أتكلم معه بالحسنة في الواتس أو كذا، طيب أدب يعني يحتقرني و... طيب لا تخاف، خلاص أنت عليك هدى، اصبر على واصبر كما صبر العزيز بن الرسل، وعليك بالحلم والصبر طول الصبر، مو بالصبر فقط من نوح قاعد 1050، فعليك مرة بعد مرة أن تراوده للهداية، ومهما قل أدبه يعني تبي أكثر من ما راك اللي اعتراك بعض آلتنا بسوء، خلوك مجنون يا فلان. نعم، وكلمات من مسبة الرسل اللي قالوا ساحر أو مجنون أو ساحر أو كذاب، فأنت من بالنسبة للرسل آخر نبينا محمد كان يقولون عليه مجنون كذاب، يعني أشياء ما يتحملها الإنسان، ومع ذلك تحمل والصبر، بل أنه قاعد يشوف أصحابه يخرجون المدينة وينجون من مسبة قريش في مكة، تعب يعني مرة فعلا شق عليهم جدا في مكة الأمر، من الدولة عندهم أهل مكة، إن كانوا صناديد ليس عندهم أمير، بس كذا كل واحد صنديد، أبو لهب أبو جهل وقت أبو سفيان قبل أن يسلم، وشايف الناس راحوا المدينة وارتاحوا، ما راح معهم ليش؟ قال ما التكليف لازال لأني أبقى في مكة، لما جاءت الهجرة قال أبو بكر يلا الهجرة، فرص صحبة الصحبة يلا، وراحوا مكة بعد سنتين بعد ما بنوا المساجد وارتاحوا الصحابة هناك يصلون مرتاحين، واليهود لا يؤذون، هلين جاءوا رسول لهم ما راح معهم. ايش اللي خوف النبي؟ خايف انه يصيبه ما صاب ذي النون، طلع من قريته قبل الله يأذن له يخرج منها، مأمور بالصبر، لما خرج من غير اذن راى التقم الحوت وسبح واستغفر لفظه وحسن الوضع ربنا كما يقول بالعامي حسن وضعه، اما تعجب من الاخرين بعده 1000 100 1000 ويزيدون، تاب سبح. النبي خايف، هو تجي الاخبار كله راح ورجع يسمع انه مرتاحين هناك الصحابه يصلون ما في اذيه، ما راح معهم، الابتلاء للنبي يقدر ويروح لكن ما راح، لان الله ما امر ولا اذن له بالهجره لمكه، فلما اذن له الهجره بعد سنتين بنوا مساجد في المدينه واذنوا راح بالاذن، فهذا يجعلك انك يعني مو من اي موقف مع عمك خلاص تهجروا، مكلف انك تصبر وتراود مرة بعد مرة. نعم، وليس عليك هدى، اعرض عليه الدعوة مرة بعد مرة، خليك مثل النبي، النبي ما راح من هذا ولا قال عليك لسه الجزور، كان أول ما قالته أول شهرين جاءوا الصحابة ارتاحوا في المدينة كان راح مع لحال ولا مع أبو بكر، لا صبر، قال ما أدري الله آخر سلنا أصبر هنا، كيف صبر الرسول، فالله أعطاه أعلى درجة في الجنة لما صبر ولما أدى الأمانة ولما دعا الله بحكمة وعلم، ومن يتكلم الله بغير علم كان ما أنزل عليه شيء في مسألة الحلف بغير الله، قال مسألة كنت يمنع الحياء اللي أقول لكم إياه، لأن ما الله أعطاني علم فيها أتكلم برأيي، فلما جاء وحي قالها لهم لا تحلفوا برأيكم أو إلى آخره، وكان ما يتكلم الله بغير علم لين يوحي الله إليه، اصبر. نعم، تشبه به يا أخي، تشبه بالرسول وصبره، تشبه به بحلمه وبحكمته، وستغنم في الأخير، ينصرك الله كما نصر ورجع مكة وكسر أصنام وكسر، تشبه به، خلك مما يثبتك به الشيطان ويخوفك من أولياء، إنما ذلك ما الشيطان يخوف أولياء، جي واحد جارك تعرف إنه ما يصلي، كل ما تروح الصلاة سيارته موجودة يشغل السيارة وقت العمل ما يجي الصلاة، واضح ما في مسجد غيره، نتكلم ونقول خام الحين يتكلم يقول ما دخل، ويا جار مريض ما شو تصلي معنا الله يوفقك، ليش ما تكلم جارك ما يصلي المسجد، حرام عليك والله، النبي قال حرق بيوته، يقول لا هذا يقول لي ما لك دخل، خلي يقول لك، يقول أشد الناس جرما من قال له يعني مؤمن مسلم أو قال له اتق الله، قال شأنك يعني ما لك دخل، أجرم الناس عند الله، طيب خلى بؤت باء بإثم نفسه شاكل عليك إيش التبليغ عليك البلاغ، بس ما مرتبك تضرب وتصفع وتغير، لازم الكلام الخوارج لازم يتغير، بس بلغه بس وامشي. نعم.
فأبى عليه ذلك وقال: إيه يا ابن أخي، ملة الأشياخ. وكان آخر ما قاله هو على ملة عبد المطلب.
أعوذ بالله.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن أبي راشد قال: كان رسول قيصر جاء إليه قال: كتب معي قيصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا، فأتيته فدفعت الكتاب فوضعه في حجره، ثم قال: ممن الرجل؟ قلت: من تنوخ. قال: هل لك في دين أبيك إبراهيم الحنيفية؟ قلت: إني رسول قوم وعلى دينهم حتى أرجع إليهم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر إلى أصحابه وقال: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء.
هذا مرسل أو سعيد بن أبي راشد، لا أذكر أهل من الصحابة، ففيه نظر لعل إسناده، لكن الكلام صحيح مهما كان. قلت: أتى رسول الله قوم على ديني وعلى دين حتى أرجع إليهم، قال: هل لك في دين أبيك إبراهيم الحنيفية؟ قلت: إني رسول قوم وأنا على دين حتى أرجع إليهم. أي سبحانك يا رب. إذا هذا يشير عن نفسك النكارة الشديدة وضيق الصدر من كلمات تسمع ممن تدعوه. ممن تدعوه؟ تدعو أحيانا إنسان صالح طالح إلى يعني تقصير ثوب ولا ينزل تحت الكعب، اللي نعرف الشنيل الحريم مهم لنا إلى آخره. فهذا يصبرك، لأن الهداية بيد الله. فعلا يأتيك بكلمات فيها سخرية فيها، لكن لابد تعنف عليه وتذكر أن استجاب الله كفر وإياته. خلاص يكفيك. فسبحان الله، من عرف أن الهداية بيد الله استراح وكان عزاء كبير، ولا يصيبك الشرك والعجب بنفسك انك تهدي فلان بقوتك، انه اعطاك الله بصاحه، اعطاك الله معلومات لك تحضر حلقات قويه في العلم. لا يجوز. النبي فيه فصاحه اكثر منه، ما قدر يهدي احب الناس لانه كان ينصره محبه طبيعيه. فكيف انت؟ لا تغتر بنفسك انه فصاحتي يهدي فلان وانا عندي اسلوب. حرام عليك تقول كلام. الامر بيد الله. والله لو كان اسلوبك مثل الرسول في هداية فلان، أفصح الناس، أعلم الناس، أحكم الناس، أفضل الخلق، ما قدر بالكلمات ذيك يهدي عمه. يعني إيش الجامع الكلمة؟ خوفه، قال: كلمة وحاج لك بها عند الله. ها؟ شياطين سلطها. نعم.
وقوله تعالى: وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. يقول تعالى مخبرا عن اعتذار بعض الكفار في عدم اتباع الهدى، حيث قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أي نخشى إن اتبعنا ما جئت به من الهدى وخالفنا من حولنا من أحياء العرب المشركين أن يقصدونا بالأذى والمحاربة ويتخطفون أينما كنا. قال الله تعالى مجيبا لهم: أولم نمكن لهم حرما آمنا، يعني هذا الذي اعتذروا به كذب وباطل، لأن الله تعالى جعلهم في بلد أمين وحرم معظم آمن منذ وضع، فكيف يكون هذا الحرم آمنا لهم في حال كفرهم وشركهم ولا يكون آمنا لهم وقد أسلموا وتابعوا الحق؟
لذلك النبي معهم. شوفوا الآن بالله عليكم، النبي قاعد بين أعداء الله اللي كانوا يخططون لقتله بعد أن خرج من عندهم. ترى أثناء ما كان بينهم ما أذكر أنهم خططوا لقتله، لا خططوا بعدها خرج. عفوا، في آخر مطاف جاءهم شيخ من نجد والشيطان، قال: كل واحد منكم يجيب سيف هذا يدل أن إبليس نفسه الكبير ذا اللي يحط عرشه على الماء كل يوم كما صحيح مسلم، مو هو اللي يجي لين غرفة النوم إن ذول النكرة بالنسبة له في المعاصي زوج زوجته طلقها نفس إبليس وهي رسل ها؟ ذاك العام إلى الآن يعتقد ذا يا يعني مرض عن إبليس حسي إبليس كبره حضر عشان يطلقوا الاثنين دول. هو شايف نفسه ملك وكذا يرسل جنود كما في صحيح مسلم، هم اللي يجيبوا الأخبار وكذا، هو نفسه يجي غرفة النوم عندها هذا خليه يطلق. شوف موضوع تافه يعني، وإن كان الطلاق عنده محبوب ويكرم من إيش قال أنت أنت، لكن ما يحضر الأشياء دي. إيه يحضر المهام الكبرى يعني، الدول مجتمعة في مؤتمر للفتح المسلمين في بينهم مؤامرات استخباراتية تحت السراديب، بيجتمعوا دول عملاقة عشان تفتك المملكة إلى آخره، هنا يحضر يوريهم الخطط يوسوس لا سووا كذا بخبرة طويلة بمعود. دليلنا أن شفناه حضر لمهمة قتل الرسول بطريق شيطان جهنم يعوذ بالله، أنتم متخافون من السطوة إذا قتلتوه، طيب آمنوا السطوة بأنكم جيبوا 300 شاب من 300 قبيلة، أي خلي بني عبد المناف ولا شيء ينتقمون 300 قبيلة يلا خليه ينتقم. حين حضر بنفس عصورة شيخ من نجد في دار الندوة على كل واحد يجيب المهم الكبرى، ربما يحضر إبليس بنفسه لكن يجي من أجل مضاربة في الشارع وحضرهم إبليس، يجيب نفسه أعلى من يحضر عشان يسلط شخص يقتل شخص ولا يرسل جنوده. ويدل على ذلك تعرفوا الحديث المشهور، ينصب الشيطان كل يوم يعني عرشه على الماء ويبعث جنوده عظمهم فتنة أكثر من قربة ملايين من الشياطين في الأرض، هو يسمع الأخبار فائدته أنه كالملك يوجه رعيته، هو رعيته إضلال الناس فيشجع هذا ويدني هذا
وقوله تعالى يجبى إليه ثمرات كل شيء، أي من سائر الثمار ممن حوله من الطائف وغيره.
ما كمل الفائدة سبحانه وتعالى، فقال النبي 13 سنة قدر يقتلونه. إذن سبحان الله الأمر بيد الله يعني، وشفت كيف كراهتهم له سفه يقول أباءنا ونساءنا بعضهم يعني في قريش أسلموا ولحقوا به ضعفاءنا أو إلى آخره، ما قدر يقتلونه لين هاجر المدينة، وهاجر المدينة سليم وجاء فاتح مكة، ويمكن تحسر مفاتح مكة قالوا ذاك الوقت لو أجازنا عليه شوف جاينا الآن أخذ دولتنا، استحل في زعمه كسر الأصنام طب ليش ما كان يقول في السنة لا تخاف يا أخي، يقول حزبي دحين يمنعونه. أنا ما ردد اللي سيقولش تغريدة القحطاني كما سمعت البعض الجاهل ايش يقول دحين وزير الإسلامية موجود بكرة يأخذها واحد إخوانجي وينكل بينا أحسن لي اختفي عن الساحة، ما أظهر النساء في الآن عشان إذا أخذها غير عبد اللطيف على الشيخ لا ينكرون فيه عبله، لا ما رأيت أحمق منه يعني خلينا بعد عن الساحة الآن لا يأخذها غير عبد اللطيف وقعد ينكل فيه. يا جبان كيف أنت الآن تتوقع من ربك الخذلان يا أحمق؟ كيف تتوقع من ربك الخذلان؟ ها إن تنصر الله ينصركم، لا ويتوشوش مع أصحابه هذا يخذلهم، خليك بقى إيه ترى بكرة يجي كذا والوضع ما تعرف، ما رأيت أبله من هذا ولا أحمق ولا يستاهل طبع علم حتى صحيح عقيدته بالله. فمن رأيته ينصحكم بهذا ابتعدوا عنه كما بين السماء والأرض، لأن الرجل جبان قد ملأ قلبه الخذلان واتبع خطوات الشيطان، يقول لا ما أنصر الدعوة السلفية، لا يجي واحد غير عبد اللطيف، من نصرك الله في الأولى وما في عبد اللطيف وحماك بينصرك الثاني كما قال كفار قريش يوم كنتم كفار حماكم، فجاء أبرهة وقصف أبرهة بإيش غير أبابيل، ما يحميك مصلحة المسلمين أول حاميكم من حزبيين وأذاهم ولن يضركم إلا أذى يسير، والآن بحميكم سرتوا سلفيه تنصرون الله، فكيف تقولون في أنفسكم ما نعيد تغريدة الفلان ولا ندخل في تويتر ولا دخل فينا هذا، يروح يتغير عبد اللطيف ويتغير محمد بن سلمان ويلا ويخسفون الفن. تقالها شخص قال اصبروا شوية سلفيين ترى على ملك سلمان يتغير عليكم ويخسفكم يا سلفيين ويرجع للإخوان مرة ثانية. يعني ما شفت أبلغ من هذا. والأمر بيد من؟ بيد الملوك ولا بيد الله؟ قل إن الأمر كله لله. فعلا جاني واحد قال لي كذا يقول والله واحد ثبطني كنت أعيد تغريداتك أول يا شيخ أو صاروا يعيدون يعني أقل شيء أنت ما تعرف تكتب في تويتر عيد تغريدة المشايخ اكتب تعليق ما في نصرة. يقول أخاف. خاف من من؟ فإذا كان مثل هؤلاء ربما بعضهم يخاف من حرمته كيف ينصر الله الدعوة على يدي؟ نعم.
وقوله تعالى يجبى إليه ثمرات كل شيء أي من سائر الثمار ممن حوله من الطائف وغيره وكذلك المتاجر والأمتعة رزقا من لدنا أي من عندنا ولكن أكثرهم لا يعلمون ولهذا قالوا ما قالوا. وقد قال النسائي أنبأنا الحسن بن محمد قال حدثنا الحجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة قال عمرو بن شعيب عن ابن عباس ولم يسمعه منه إن الحارث بن عامر بن نوفل الذي قال إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا.
نعم ابن عباس ولم يسمعه منه فيه نظر أن الحارث هو الذي قال إن نتبع الهدى نتخطف. إذن هذا يسمى سوء ظن بالله ظن الجاهلية بالله إن الله لن يدير أمر المسلمين على المشركين كما الآن في سوء ظن بالله إن القوة النووية عند الغرب وأن الرافضة عندهم علاقة قوية باليهود ولن ننتصر. هذا المخذل في نفسه ولغيره لا مكان له ينبغي في حياتك ولا مجالستك له. ألم يعلم أن الله غالب على أمره وأن الله له ملكوت كل شيء وأنه أغرق فرعون بعصا موسى أضعف شيء يعني جماد رماها فانفلق فرق الطود العظيم ونصر نبينا محمد فخرج مطرود من مكة خائف ورجع إليها يكسر أصنامهم صارت الدولة له صار يصلي في الحرم إمام. هل كان النبي يقدر يؤمن المسلمين في الحرم؟ ها؟ صار إمام لا إله إلا الله. فعلى المسلم أن لا يسلك مسلك المنافقين سوء الظن برب العالمين وأن مهما فعلنا فلن يدير الله أهل الإسلام على الكفار بل يدير الكفار علينا والأمر أمرهم والزمام بأيديهم. طيب إذن كيف ترفع الذل هذا عن نفسك بأحقر عباد الله يذلون المسلمين في غزة وهذا اليهود؟ ترجع لما كان عليه عمر بن الخطاب وأبو بكر من إقامة دين الله في بيتك أولا تنهى أهل بيتك عن 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 عن, عن الشهوات المحرمة عن نسائك لبس القصير قدام المحارم تقول لزوجتك لا تلبسي القصير قدام العيال لا تلبسي العريان قدام النساء لا تروحين من غير إذني ولا تروحين أماكن يعني محرمة ولا تتبعون أهل الخوارج تسمعون لقنواتهم تنشرون علمهم إلى آخره. فقم في أهل بيتك وانهاهم عن أكل الربا بتابي وتمارة وغيرها من طلوع الربا. ثم إذا أنت سويت هذا في لبنة بيتك والثاني في لبنة بيته قام الإسلام ونصرك الله أنت بك وبمن معك فتحققت الألوهية وقام التوحيد مدام أقمته أنت بحضورك الدروس التوحيد ونشر التوحيد في الواتساب معنا لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله وأنكرت على البدع يضعفون التوحيد لأنهم إذا تركت أهل البدع سكت عنهم ما بينت حالهم سيخرجون الناس على الأمر وسيذهب التوحيد. من وسائل الثبات على التوحيد الإنكار على أهل البدع من الخوارج لأن بقاؤهم يحثون الناس على الخروج ويكون مثال بالحكام طريق للخروج وذهاب التوحيد. فأكبر وسيلة حفظ التوحيد الإنكار على الخوارج من البدع كالسورية والإخوان والإكثار من ذلك كما أكثر النبي من ذلك فقال كلاب النار كلاب النار شر قتله حديث كثير. فإذا خليت الكثير قليل قلت يا خلت كلام السورية لقليل خالفت الرسول لا أكثر من الكلام عليه حتى لا يضعف أمر التوحيد وتشتت الناس. خالفته. نعم.